أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والاعتدائهم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومحرميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الماتن قدس سره بعدما استدل على وضع المشتق لخصوص المتلبس بصحة سلبه حقيقة عن الذات التي انقضى عنها التلبس، فيصح أن يقال لزيد بعد زوال تلبسه بالقيام إنه ليس بقائم. قلنا أن البعض قد يكابر وينكر صحة سلب المشتق عن الذات بعد زوال تلبسها بالمبدأ، لذلك الماتن نبه على صحة السلب هذه وأكد صحة السلب هذه من خلال ماذا؟ من خلال صدق ما يضاد المشتق على هذه الذات عند زوال تلبسها بالمبدأ. فمثلا زيد الذي كان قائما وزال تلبسه بالقيام، مما ينبهنا ويؤكد لنا أنه والحال هذه يصح سلب القائم عنه، مما يؤكد لنا ذلك صحة صدق القاعد عليه، والقاعد صفة مضافة للقائم. فإذا نبه إلى صحة سلب المشتق عن الذات بعد زوال تلبسها بالمبدأ، نبه إلى ذلك من خلال صدق ما يضاف هذا المشتق على الذات. زاد إذا زال تلبسه بالقيام وقعد فإنه يصدق عليه القاعد، والقاعد ضد القائم، ولا شك أنه إذا صدق أحد الضدين انتفى الضد الآخر بالضرورة، لأن الضدين لا يجتمعان في ذات واحدة في آن واحد. فإذا صدق على زيد الذي زال تلبسه بالقيام أنه قاعد، فمما لا شك أن القائم لا يصدق عليه. يعني لا يصدق عليه، يعني يصح سلب القائم عنه، فيقال زيد ليس بقائم. هذا ما مر معنا بالأمس. اليوم الماتن هذا الذي جعله منبها على صحة الدليل الثاني، وهو صحة سلب المشتق عن الذات بعد زوال تلبسها بالمبدأ، يريد أن يجعله الآن وجها مستقلا في الاستدلال على ماذا؟ في الاستدلال على وضع المشتق لخصوص المتلبس. يعني يريد أن يجعل التضاد بين المشتقات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يريد أن يجعل التضاد بين المشتقات وجها مستقلا للاستدلال على وضع المشتق لخصوص المتلبس في قبال الوجهين السابقين اللذين هما التبادل وصحة السلب. خب، كيف يكون التضاد وجها مستقلا في الدلالة على الوضع، على وضع المشتق لخصوص المتلبس؟ الماتن ركب قياسا استثنائيا، قال هكذا: قال مما لا شك فيه أن القائم والقاعد، نحن نمثل على القائم والقاعد، ينطبق الكلام على بقية المشتقات المتضادة فيما بينها، ولكننا سنمثل على القائم والقاعد. قال مما لا شك شك فيه أن القائم والقاعد صفتان متضادتان لا تجتمعان في ذات واحدة في آن واحد، مع أننا لو قلنا بوضع المشتق للأعم للزم عدم تضادهما وللزم إمكان اجتماعهما في ذات واحدة في آن واحد. يا أخوة أرجو الانتباه، الصفات على قسمين، بعض الصفات صفات متضادة لا تجتمع في ذات واحدة في آن واحد، مثل ماذا؟ مثل السواد والبياض، لا يمكن أن يكون الجدار أسودا وفي نفس الوقت هو أبيض، البياض والسواد صفتان متضادتان. وبعض الصفات ليست صفات متضادة، هي صفات متخالفة إلا أنه لا تضاد بينها، مثل السواد والحلاوة، التمر حلوا وأسود، فهاتان صفتان تجتمعان في التمر، هما صفتان متخالفتان إلا أنهما غير متضادتان. طيب الماذا كان يريد أن يقول؟ قلنا يريد أن يشكل قياسا استثنائيا. بالقياس الاستثنائي دائما الكبرى قضية شرطية لزومية. ما هي الكبرى في هذا القياس الاستثنائي؟ الكبرى هكذا، لو كان المشتق موضوعا للأعم لما كان القائم والقاعد متضادان. توضيح هذه الكبرى وبيان هذه الكبرى. يا اخوان لو كان المشتق موضوعا للاعم، ارجوكم الانتباه، لو كان المشتق موضوعا للاعم زيد بعد زوال تلبسه بالقيام ألا يقال عنه قائم؟ ليش؟ لأنه كان قائما فيما مضى، كان متلبسا بالقيام فيما مضى. الآن صحيح قضى عنه التلبس، ولكن بناء على الوضع للأعم يصدق عليه القائم حقيقة. فإذا زيد بعد زوال تلبسه بالقيام يصدق عليه القائم حقيقة، وفي نفس الوقت زيد الذي كان قائما وقعد يصدق عليه القاعد حقيقة لتلبسه بالقعود. فيلزم بناء على وضع المشتق للأعم أن يصدق على زيد الذي كان قائما وقعد أن يصدق عليه القائم حقيقة والقاعد حقيقة. فإذا القائم والقاعد بعد صفتان متضادتان لا تجتمعان، ولا صارتا صفتين متخالفتين تجتمعان؟ صارتا صفتين متخالفتين تجتمعان. هذا بيان الكبرى، لو كان المشتق موضوعا للأعم للزم عدم تضاد القائم والقاعد، للزم كون القائم والقاعد صفتان أو كون القائم والقاعد صفتين متضادتان متخالفتان عفوا تجتمعان. صحيح الكبرى. الصورة ماذا فعل الماتن؟ مرعى في المنطق بالقياس الاستثنائي. إذا استثنينا نقيض التالي ماذا يثبت؟ يثبت نقيض مقدم. عليكم السلام. إذا استثنينا نقيض التالي يثبت نقيض مقدم. فالصورة كانت استثناء نقيض التالي، لو كان المشتق موضوعا للأعم لما تضاد القائم والقاعد، ولكن القائم والقاعد متضادان فليس المشتق موضوعا للأعم. إذا لم يكن موضوعا للأعم فإذا هو موضوع للصحيح للمتلبس، عفوا موضوع للمتلبس. واضح الكلام أيها الأخوة؟ استدلال المعنى واضح. واضح الاستدلال؟ نحن عندنا بالقياس الاستثنائي إذا كانت الكبرى شرطية لزومية، إما أن تستثني عين المقدم فيثبت عين التالي، أو تستثني نقيض المقدم فيستثني نقيض فيثبت نقيض التالي. الكبرى تقول هكذا: لو كان المشتق موضوعا للأعم لما تضاد القائم والقاعد، ولكن القائم والقاعد متضادان، هذا استثناء لنقيض التالي، فماذا يلزم؟ يثبت نقيض المقدم. ما هو نقيض المقدم؟ أن المشتق ليس موضوعا للأعم، إذا لم يكن موضوعا للأعم فإذا هو موضوع للمتلبس. قياس استثنائي، هذا هو دليل المعنى، وهذا فعله. فإذا صار التضاد بين القائم والقاعد أيها الإخوة، صار التضاد بين المشتقات وجها مستقلا من وجوه الاستدلال على وضع المشتق لخصوص المتلبس في قبال التبادل وفي قبال صحة السلب عمن قضى عن التلبس. واضح الكلام؟ المحقق الرشدي رحمه الله عليه أشكل على الاستدلال بتضاد المشتقات على الوضع لخصوص المتلبس. يعني هذا الوجه الثالث الذي استدل به صاحب الكفاية هو مورد إشكال عند المحقق الرشدي. ما هو إشكال المحقق الرشدي رحمه الله عليه؟ محقق الرشدي قال هكذا: قال هذا الاستدلال يبتني على تسليم التضاد بين القائم والقاعد، مع أن القائل بالوضع للأعم لا يلتزم بتضادهما بل يلتزم بتخالفهما مع إمكان اجتماعهما في ذات واحدة في آن واحد. يعني كأنك أيها الماثل، المحقق الرشدي يقول لصاحب الكفاية هكذا: أنت تريد أن تلزم الأعم بما لا يلتزم به، أنت تقول للأعم لو كان المشتق موضوعا للأعم للزم عدم التضاد، مع أن التضاد حاصل فالمشتق موضوع لخصوص المتلبس. الأعم يقول لك: وأنا ألتزم بعدم التضاد فليلزم عدم التضاد، أنا ألتزم بعدم التضاد، ألتزم أن القائم والقاعد لا تضاد بينهما بل هما صفتان متخالفتان يمكن اجتماعهما في ذات واحدة في آن واحد. هذا هو إشكال المحقق الرشدي على هذا الدليل الثالث. الماثن قدس سره، أجاب عن هذا الإشكال بجواب أريد منكم أن تدققوا فيه وتتأملوا فيه. الماثن قال: لا شك في أن القائم والقاعد بحسب ما لهما من معنى مرتكز في ذهن العرف والعقلاء، لا شك في أنهما صفتان متضادتان. وبالتالي القول بوضع المشتق للأعام يستلزم خلاف ما هو المرتكز عند العرف والعقلاء من تضاد هذه المشتقات. ونحن كأصوليين أيها الإخوة عندما نبحث عما وضع له المشتق، هنا النقطة اللطيفة التي أرجو أن تتنبهوا إليها، نحن كأصوليين عندما نبحث عما وضع له المشتق نعترف بأن للمشتق معنى ارتكازيا مجملا هو المتبادر منه لدى العرف والبخلاء، صحيح أم لا؟ غاية ما في الأمر نحن نريد أن نستكشف تفصيل وحدود هذا المعنى ونعرف مدى سعته، مدى سعته وضيقه. كذلك الحروف يا إخوان بالمباحث المتقدمة عندما بحث الأصوليون عن المعنى الحرفي بالنهاية العرف والعقلاء هناك معنى يتبادر إلى أذهانهم من الحرف. غاية ما في الأمر هذا المعنى معنى ارتكازي مجمل. نحن نأتي كأصوليين ونريد أن نحلل هذا المعنى ونستكشف حدوده وهل أنه معنى جزئي أو كلي إلى ذلك. كذلك هنا في المقطع لابد أن نعترف أن المشتق له معنى إجمالي مرتكز لدى العرف والعقلاء، ونحن في مقام تفصيل حدود هذا المعنى، في مقام معرفة مدى سعة وضيق هذا المعنى. لذلك أيها الإخوة أي معنى ندعيه نحن الأصوليون، أي معنى ندعيه للمشتق يجب أن لا يتنافى مع حكم هذه المشتقات بحسب ما لها من معنى مرتكز لدى العرف والعقلاء. وبما أن المشتقات بحسب ما لها من معنى مرتكز لدى العرف والعقلاء متضادة، والالتزام بماذا؟ بسعة معنى المشتق ووضعه للأعم ينافي هذا التضاد المرتكز لدى العرف والعقلاء، فإذا لا يمكن الالتزام بوضع هذه المشتقات للأعم، ويتم الاستدلال من خلال التضاد المرتكز عند العرف والعقلاء على وضعها لخصوص المتلبس. ما أدري الفكرة واضحة؟ العرف والعقلاء
فأي شيء
بقينا نبحث عنه؟ قلنا معنى ارتكاز هذا المعنى في ذهن العرف والعقلاء أن هذا المعنى مجمل عندهم، يعني الآن العقلاء والعرف يستعملون الحروف ويتبادر إلى أذهانهم. هو أبحاثنا الأصولية أبحاث تحليلية، نحلل هذا المعنى الإجمالي ونحوله إلى تفصيل، نبين حدوده، نريد أن نعرف تفصيله، لأن معرفة تفصيل المعنى تهمنا كأصوليين. أما العرف والعقلاء لا. بما لها من معنى مرتكز هي متضادة. إذا توصلنا إلى أن تفصيل المعنى معنى المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا، هذا المعنى لا يتنافى مع تضادها المرتكز لدى العقلاء، لأنه بناء على وضع المشتق للذات المتلبسة بالمبدأ فعلا القائم والقاعد متضادان أم لا؟ متضادان. أما إذا التزمنا أن تفصيل هذا المعنى هو الذات أعم من المتلبسة فعلا والتي انقضى عنها التلبس، الالتزام بأن هذا هو معنى المشتق يتنافى مع التضاد المرتكز لدى العقلاء. واضح الكلام؟ لذلك قلنا الوضع للأعم الذي يتنافى مع التضاد المرتكز لدى العقلاء، لذلك هذا نفس التضاد المرتكز لدى العقلاء يكشف أن المشتق موضوعا لخصوص أن المشتق موضوع لخصوص صحيح وظاهر في خصوص لخصوص المتلبس وظاهر في خصوص المتلبس عنده. طبق هذا القدر ثم نكمل. قال وقد يقرر هذا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التضاد بين المشتقات. التضاد بين المشتقات إذا بنرجع شوي إلى الخلف، التضاد بين المشتقات الماتن استفاد منه في الدليل الثاني وهو صحة السلب، استفاد منه ليثبت صحة سلب المشتق عن الذات التي انقطع عنها التلبس. الآن يريد أن يقرر هذا التضاد كوجه مستقل، لذلك قال وقد يقرر هذا أي التضاد بين المستقر بين المشتقات عفوا وجها على حدة. شو يعني يقرر وجها على حدة؟ يعني يصير دليلا ثالثا في قبال التبادر وصحة السلب في قبال الدليلين الأولين. ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة. يا إخوان القائم صفة مأخوذة من مبدأ القيم، القاعد صفة مأخوذة من مبدأ القعود، المبادئ اللي هن القيام والقعود مبادئ متضادة أم لا؟ يعني الذات الواحدة تتلبس بالقيام والقعود في آن واحد؟ لا. فبما أن مبادئ هذه المشتقات متضادة فلا شك في تضاد المشتقات المأخوذة من هذه المبادئ المتضادة. قال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة يعني المشتقات المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني. هاي النقطة هون بيت القصيد، هذا التضاد واقع بين المشتقات بحسب ما ارتكز من معناها لدى العرف والعقلاء، لأنه بالنهاية المشتقات لها معنى إجمالي مرتكز في أذهان العرف والعقلاء. نحن كأصوليين نبحث عن تفصيل هذا المعنى، عن تفصيل هذا الإجمال. فلو كان المشتق حقيقة في الأعام يعني موضوعا للأعام لما كان بينها يعني بين هذه الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة لما كان بينها مضادة بل مخالفة. هذه هي الشرطية اللزومية اللي هي كبرى القياس الاستثنائي. لو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بين هذه المشتقات مضادة بل مخالفة، ولكن بين هذه المشتقات مضادة فإذا المشتق ليس حقيقة في الأعم. استثنى نقيض التالي فثبت نقيض المقدم. قال لما كان بينها مضادة بل لكان بينها مخالفة. بصير القائم والقاعد كالأسود والحلو، كما أن الأسود والحلو يجتمعان في التمرة القائم والقاعد يجتمعان في زيد الذي كان متلبسا بالقيام وزال تلبسه بالقيام وتلبسه بالقعود. ليش لما كان بينها مضادة بل مخالفة؟ قال لتصادقها في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر، لأنه بصير القائم والقاعد يتصادقان، يعني يتصادقان يعني يصدقان معا في آن واحد على الذات التي انقضى عنها المبدأ الذي هو القيام وتلبست بالمبدأ الآخر الذي هو القعود. زاد الذي انقضى عنه القيام وتلبس بالقعود بناء على الوضع للأعم يقال له قائم حقيقة لأنه كان قائما فيما مضى، كان متلبسا بالقيام فيما مضى، ويقال له قاعد حقيقة لأنه متلبس بالقعود الآن وفعلا. فتصادق القائم والقاعد على الذات الواحدة في آن واحد. واضح الكلام؟ طيب ولا يرد على هذا التقرير، هذا التقرير جعل التضاد وجه مستقل يدل على الوضع للخصوص المتلبس، لا يرد عليه ما أورده بعض الأجلة. ما الذي من ما المراد ببعض الأجلة هنا؟ المحقق الرشدي صاحب البدائع اللي هو من تلامذة الشيخ الأنصاري أيضا، قال ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين. طبعا هو معاصر لصاحب الكفاية لأنه محقق الرشدي تلميذ الأنصاري، وإن كان طبعا صاحب الكفاية تلميذ الأنصاري أيضا ولكنه أدرك الشيخ الأنصاري في أواخره في آخر سنتين من عمر الأنصاري أدركه صاحب الكفاية بخلاف محقق الرشدي اللي هو نعم يعني أدركه فترة معتدة بها للشيخ الأعظم. على كل حال قال لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد بين مثل القائم والقاعد على القول بعدم الاشتراط. شو المقصود من هذه العبارة؟ لا عبر عن القول بالأعم بالقول بعدم الاشتراط، لأن القول المتلبس يعني يقول بأنه يشترط في صدق المشتق التلبس بالمبدأ فعلا، الأعمي لا يشترط تلبس الذات بالمبدأ فعلا في صدق المشتق عليه، بل يقول يصدق حتى مع عدم تلبسها بالمبدأ فعلا إذا كانت قد تلبست بالمبدأ فيما مضى. لذلك من عدم التضاد بين مثل القائم والقاعد على القول بعدم الاشتراط، القول بعدم الاشتراط يعني بعدم اشتراط التلبس الذات بالمبدأ فعلا، يعني القول الأعم. تفهم بالعبارة يا ليش لا يرد هذا الإيراد؟ يعني الرشدي عم بيقول له أنت تلزمهم بما لا يلتزمون به، القائل بعدم الاشتراط، القائل بالوضع للأعام لا يلتزم بالتضاد بين مثل القائم والقاعد. ليش لا يرد هذا الإيراد؟ لما عرفت من ارتكازه، أي من ارتكاز التضاد بينها. التضاد بين مثل القائم والقاعد مرتكز لدى العود والعقلاء، المشتقات بما لها من معنى مرتكز وإجمالي في ذهن العود والعقلاء متضادة فيما بينها، ونحن أي تحليل نقدمه لمعنى المشتق يجب أن لا يتنافى مع هذا التضاد المرتكز. نحن عم نحلل المعنى الموجود عند العرف والعقلاء، ولسنا في مقام الاتيان بمعنى يتنافى مع المرتكزات العقلائية. دورنا أيها الأخوة في مباحث الألفاظ بشكل عام بعلم الأصول، نحن نحلل المرتكزات العقلائية، نستخرج القيود المعتبرة في المعنى المرتكز لدى العقلاء، نقنن المرتكزات العقلائية، نقلبها في قالب قضايا عامة وقواعد وقوانين، بس لا نستطيع أن ندعي أمورا تتنافى مع المرتكزات العقلائية. لذلك قال لما عرفت من ارتكازه، أي ارتكاز التضاد بين هذه المشتقات، من ارتكازه بينها كما في مبادئها، يعني كما أن القيام والقعود اللي هن مبادئ لهذه المشتقات، القيام والقعود متضادة عند العرف والعقلاء، كذلك المشتقات المنتزعة من هذه المبادئ يعني القائم والقاعد هي صفات متضادة عند العرف والعقلاء، وهذا التضاد مرتكز عندهم، والمعنى الذي ينافي هذا الارتكاز لا يمكن الالتزام بأنه معنى المشتق. بما أن الوضع للأعم ينافي هذا الارتكاز، فإذا لا يمكن أن يكون معنى المشتق هو الأعم، بل يتعين أن يكون معنى المشتق هو الذات المتلبسة فعلا بالمبدأ.
على
الدليل
الثالث،
يعني مفروض لا، نحن دير بالك التضاد قررناه كمنبه مؤكد للدليل الثاني الذي هو صحة السلب، الذي هو صحة السلب أو الذي هو صحة السلب عفوا، ثم قررناه كوجه ودليل مستقل على الوضع لخصوص المتلبس. هذا الإشكال على التضاد يرد على التضاد الذي قررناه كدليل مستقل على الوضع بخصوص المتلبس. واضح الكلام؟ نعم. ك كلامكم له وجه من أي جهة؟ المقتضى استعملناه في الدليل الثاني كمؤكد لصحة السلب. هذا الإشكال يجعله غير صالح للتأكيد أيضا، لأنه هذا الإشكال عم بيقول لك ما في تضاد، ما في تضاد. إذا لم يكن التضاد متحققا بين هذه المشتقات فلا يصلح هذا التضاد، لا مؤكدا لصحة السلب ولا دليلا مستقلا على الوضع لخصوص المتلبس. كلامكم صحيح، بس مو صحيح بأي معنى، بمعنى أن هذا الإشكال يجعل التضاد لا يصلح مؤكدا للدليل الثاني، مو أن هذا الإشكال ينفي الدليل الثاني كما ظهر من كلامكم. واضح الكلام؟ مرة بتقول لي هذا الإشكال كما ينفي الدليل الثالث ينفي الدليل الثاني أيضا، بقول لك لا، الدليل الثاني صحة السلب، هذا الإشكال لا ينفي. نعم في صحة السلب أكدنا صحة السلب بالتضاد بالواقع بين المشتقات، من ينكر التضاد معناته لا مؤكدة لصحة السلب، بس يبقى صحة السلب الدليل الثاني قائما. هذا الإشكال ينفي ماذا؟ الدليل الثالث الذي جعلنا فيها التضاد وجها مستقلا ودليلا مستقلا على الوضع لخصوص المتلبس. هذا الإشكال ينفي الدليل الثالث لو تم هذا الإشكال، ولكننا قلنا بأن هذا الإشكال غير تام، لأننا قلنا للمحقق الرشدي التضاد مرتكز بين هذه المشتقات كما أنه مرتكز لدى العرف والعقلاء بين مبادئها المتضادة. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب المات القدس سره، تعرض إلى إشكال آخر قد يورد به على الاستدلال بالتضاد على الوضع لخصوص المتلبس. لأن خلاصة الدليل الثالث أيها الإخوة أن التضاد المرتكز لدى العرف والعقلاء يدلنا على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، إذ بناء على وضعه للأعم لا تضاد. هذا الإشكال الجديد مفاده هذا، أنه حكم العقلاء بتضاد هذه المشتقات ما هو مرتكز عند العقلاء من تضاد هذه المشتقات قد لا يكون ناشئاً من كون معنى هذه المشتقات عندهم هو خصوص المتلبس، بل قد يكون معنى هذه المشتقات عند العرف والعقلاء هو الأعم، ورغم ذلك يرتكز تضادها عندهم. تقول لي كيف يكون معناها الأعم ورغم ذلك يكون التضاد بين المشتقات هو المرتكز عندكم عندهم؟ أقول لك نعم، قد يكون معنى المشتقات هو الأعم، وإنما يرون تضادها ارتكازا ويحكمون بتضادها لأن هذه المشتقات الموضوعة للأعم تنصرف إلى خصوص المتلبس عند الإطلاق، فلا يتم استدلالك يا صاحب الكفاية تريد أن تستدل بالتضاد المرتكز عند العرف على وضع المشتق لخصوص المتلبس عندهم. نقول لك قد يكون المشتق موضوعا للأعم عندهم، ورغم ذلك يرتكز عندهم التضاد بين المشتقات، يرتكز التضاد بين المشتقات لا لوضعها لخصوص المتلبس، بل لأنها مع كونها موضوعا للأعم تنصرف عند الإطلاق إلى خصوص المتلبس. هذا هو الإشكال. نطبق الإشكال ثم نشرح الجواب ونطبق. طبعا بهذا المطلب أيها الإخوة في إن قلت قلت أكثر الماثل من إن قلت قلت، لذلك أريد أن أتدرج خطوة خطوة حتى لا تشتبك الأفكار.
المشكلة كيف يقول بأنه المتكلم حتى
للأعم
ينفرد
منه
أنها حتى لو كانت موضوعة للأعم لا موضوعة للأعم، بس إذا استخدمها العرف والعقلاء عند الإطلاق تنصرف إلى خصوص المتلبس، هذه لحظة المستشكل. مثل لفظ الرب أيها الأخوة، لفظ الرب موضوع بمعنى عام. شو معنى الرب؟ رب يعني مدبر، الله رب يعني مدبر، وأنا وأنت، أنت رب المنزل، أنا رب المنزل، رب العمل. طيب معنى رب معنى عام، ولكن رغم ذلك عند الإطلاق لفظ الرب ينصرف إلى خصوص الذات الإلهية المقدسة، صح أم لا؟ إذا قلت يا رب، ما الذي يتبادر إلى أذهانكم من قول يا رب؟ الذات الإلهية المقدسة، هذا بالإنصراف، وإلا الرب موضوع لمعنى عام. المستشكل هذا إشكاله، يقول قد يكون المشتق موضوعا للأعم، ولكن لأنه ينصرف عند الإطلاق إلى خصوص المتلبس ارتكز التضاد بين المشتقات عند العرف والمقلب. إن قلتا، فضل الإشكال، إن قلتا لعل ارتكازها، ارتكازها الضمير يرجع إلى ماذا؟ المضادة. لعل ارتكازها، يعني لعل ارتكاز المضاد بين المشتقات لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط، يعني لا لأجل الاشتراط. الاشتراط يعني الوضع للمتلبس، لأنه معنى الوضع للمتلبس أن الذات التي وضع لها المشتق مشروطة بالتلبس الفعلي. فإذا المستشكل يقول لعل ارتكاز المضاد عند العرف والعقلاء بين المشتقات سببه الانسباق، الانسباق يعني الانصراف من الإطلاق، أنها تنصرف عند الإطلاق إلى خصوص المتلبس لا الاشتراط، أي لا الوضع لخصوص المتلبس، فلا يتم استدلالك يا صاحب الكفاية. طيب بماذا أجاب صاحب الكفاية؟ أرجو الانتباه ثم نعود لطبق الجواب. صاحب الكفاية قال: أيها المستشكل، لا منشأ للانصراف إلا كثرة الاستعمال في المعنى المنصرف إليه. إن شاء الله يا إخوان عندما نصل إلى بحث الأوامر، المقصد الأول من مقاصد علم الأصول في هذا الكتاب، هناك سنقول أن البعض ادعوا أن صيغة الأمر يعني افعل موضوعة لمعنى عام وهو مطلق الطلب، ولكنها عند الإطلاق تنصرف لخصوص الطلب الوجوبي لكثرة استعمالها في الوجوب، فادعوا أن الصيغة موضوعة لمعنى عام وتنصرف لخصوص الطلب الوجوبي لكثرة استعمالها في الوجوب، تنصرف عند الإطلاق للطلب الوجودي. فإذا منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال. فالماتن يقول لهم: لا منشأ للانصراف إلا كثرة الاستعمال، وهذا لا ينطبق في المقام. ليش لا ينطبق في المقام؟ يعني فيما نحن فيه، لأن المستشكل عم يدعي أن المشتق ينصرف إلى خصوص متلبس عند الإطلاق. نحن نقول منشأ الانصراف كثرة الاستعمال، واستعمال المشتق في الذات التي انقضى عنها التلبس إن لم يكن أكثر من استعمالها في خصوص الذات المتلبسة فلا أقل من أنه كثير في حد ذاته وفي حد نفسه. لذلك هذا لا ينطبق في المقام، برجع بعيد، لأن استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس إن لم يكن أكثر من استعماله في خصوص المتلبس فلا أقل من أنه كثير في حد نفسه، فلا وجه لانصراف المشتق إلى خصوص المتلبس، لأن منشأ الانصراف كثرة الاستعمال وهي غير متحققة في المقام. قال: قلت في مقام الجواب، يا اخواني يعني عبارة الماتم مضغوطة بشكل لا يكاد يكون لذلك. رجعوا للضمير. ها؟ لا يكاد يكون اي التضاد بين المشتقات. فاسم يكون ما هو التضاد بين المشتقات. لا يكاد يكون التضاد بين المشتقات لذلك اي للانسباق. ذلك يعني الانسباق للانصراف. يعني المثل عم بيقول ما فينا نقول ان سبب التضاد هو الانصراف المشتق الى خصوص المتلبس. ليش لا يكاد؟ وضح معنى لا يكاد يكون لذلك. طيب ليش لا يكاد يكون لذلك؟ لانه الانصراف ليس له منشأ الا كثرة الاستعمال. وفي المقام اذا لم يكن استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس اكثر فلا اقل انه كثير، فلا وجه للانصراف الى خصوص المتلبس. ليش لا يكاد يكون لذلك؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، يعني في الذات التي انقضى عنها التلبس. لو لم يكن بأكثر، يعني لو لم يكن استعمال المشتق في موارد الانقضاء بأكثر من استعماله في الذات المتلبسة فعلا بالمبدا، فلا وجه للانصراف الى خصوص المتلبس. واضح الكلام؟ ان قلت اذا اشكال ثالث صرنا متعرضين لاشكالين ودفعهما. الان عندنا اشكال ثالث لا بد ان نتعرض الى بيانه اولا ودفعه ثانيا. هذا ياتي غدا والحمد لله رب العالمين.
يعني
لا يكاد يكون
ذلك
اي لا يكون الارتكاز لاجل الانصراف. ارتكاب التضاد كما قلنا انا قلت لا يكاد يكون التضاد، التضاد اللي هو مرتكب عند الارض والبقلاء، يعني ارتكاب التضاد لا يكاد يكون لاجل الانصراف. هذا عما قلنا تضاد يعني ارتكاب التضاد عند الارض والبقلاء. الارتكاب اي ارتكاب التضاد. ده كلام صحيح.